لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في التقليد في الفروع. قال الشيخ رحمه الله: هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل يلزم غير الاجتهاد مطلق وإن مقيدا إذا لم يطق، وهو للمجتهدين ممتنع لنظر قد رزقوه متسع، وليس في فتواه مفت يتبع إن لم يضف للدين والعلم الورع، من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فالاستفتن حضر، وواجب تجديد ذي الرأي النظر إذا مماثل عرى وما ذكر للنص مثل ما إذا تجدد مغير إلا فلن يجدد. وهل يكرر سؤال المجتهد من عم إن مماثل الفتوى يعد؟ وثانيا ذا النقد صرفا أهملي وخيرا لدى استواء السبل، وزائدا في العلم بعض قدم وقدم الأورع كل القدماء، وجائز تقليد ذي اجتهاد وهو مفضول بلا استبعاد، فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جعل، وموجب
كل مذهب وسيلة إلى دار الحبور
فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جعل، وموجب تقليد الأرجح
تقليد الأرجح
تقليد وموجب تقليد الأرجح وجب، لديه بحث عن إمام منتخب، إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأو الذي لا يدرك للأثر الصحيح مع حسن النظر للأثر الصحيح مع حسن النظر
مع حسن النظر
مع الله يكرم شيخي للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر، والخلف في تقليد من مات وفي بيع والخلف في تقليد من مات وفي بيع طروس الفقه الآن قد نفي والخلف في قيد من مات وفي بيع طروس الفقه الآن قد نفي، ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول للتعنت، ثم عليه غاية البيان إن لم يكن عذر بالاكتنان، يندب للمفتي اطراحه النظر إلى الحطام جاعل الرضا الوطر، متصفا بحلية الوقار محاشيا مجالس الأشرار، والأرض لا عن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد، وهو جائز بحكم العقل مع احتمال كونه بالنقل، وإن بقول ذي اجتهاد قد عمل من عم فالرجوع عنه منحضل، إلا فهل يلزم أو لا يلزم إلا الذي شرع ويلتزم رجوعه لغير في آخر، يجوز للإجماع عند الأكثر، وذو التزام مذهب هل ينتقل أو لا، وتفصيل أحق ما نقل، ومن أجاز للخروج قيد بأنه لا بد أن يعتقد فضلا له وأنه لم يبتدع بخلف الإجماع وإلا يمتنع، وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض حكمه يؤم، أما التمذهب بغير الأول فصنع غير واحد مبجل كحجة الإسلام والطحاوي وابني دقيق العيد ذي الفتاوي، إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيح، وذم من نوى الدنيا بالقيس
وذم من نوى الدنيا بالقيس
على مهاجن لأم قيس، وإن عن القصدين قد تجرد من عم فلتبح له ما قصد، ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر، والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيرها الجميع منع، حتى يجيء الفاطم المجدد دين الهدى لأنه مجتهد حتى يجيء الفاطم المجدد دين الهدى لأنه مجتهد أنهيت ما جمعه اجتهادي وضربي الأغوار مع الأنجاد أنهيت ما جمعه اجتهادي وضربي الأغوار مع الأنجاد مما أفادنيه درس البررة ممن طوت عليه كتب المهرة كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويح مطالعا لابن حلول اللامع مع حواشم تعجب المطالع فالحمد لله العلي المجزي المانح الفضل لنا المكمل لنعم عنها
الفضل لنا المكمل
فالحمد لله العلي المجزي المانح الفضل لنا المكمل لنعم عنها يكل العد لو كان ما في الأرض لي يمد ثم صلاة الله والسلام على الذي انجلى به الظلام محمد الذي سما فوق السماء وأهله من بعد ما الأرض سما أسأله الحسنى وزيدا والرضا واللطف بي في كل أمر قد قضى.
كم بيتها؟
هذا كثير، هذا يأتي
1001.
لا غزو الشيخ ما تبقى 45 بيت كنا ناخذ جزء ناخذ ما تيسر. فصل في التقليد في الفروع والتزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ذكر الاجتهاد لأنه أصلاً كما مو معروف أن من الأصول هو الكلام عن الأدلة الإجمالية، وصاروا يلحقوا بها الكلام عن المجتهد لأنه المجتهد هو الذي سيعمل هذه الأدلة، ثم بعد ذلك يلحقوا بها التقليد وأحكام التقليد والمقلدين لأنه كثير، وصار من الأحكام اللي يذكروها في كتب الأصول إلحاقا لها مسائل اجتهاد. والتقليد التقليد يقول لغة جعل القلادة في العنق، قلده جعل القلادة في عنقه، كان المجتهد جعل الفتوى في عنق السائل قلد بها، أو أن السائل جعل الفتوى في عنق المسؤول. و من التقليد بهذا المعنى أنه جعل في عنقه، قلت الشاعر لقيط بيادي وقلدوا أمركم لله يضركم واحب ذراعي بأمر الحرب مطلع قلدوه، أنا أجعلوا أمور الحرب قلدوا أمركم لله يضركم واحب ذراعي بأمر الحرب مطلع لا مترفني الرخاء والعيش ساعده ولا إذا عظمكم به خشعة لا تقلدوا الواحد ضعيف مترف لا وجد الأرخاء العيش يشتغل في الطرف وإلا يخضع، يريد واحد قوي لا مترف أن الرخاء العيش ساعده وإلا إذا عض مكرهم به خشع عامه كيحلب هذا الدهر أشطره يكون متبعا طورا ومتبعا حتى استمرت على شزر مليلته مستحكم الشزر لها رجل قوي ما يريد يكون واحد. فهذا يقول التقليد أنهم يجعلوا الأمر بيده. فذكر التقليد ما هو التقليد عند أهل الأصول إذا ذكروا الاجتهاد والتقليد، يقول هو التزام المذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل، مع أن تلتزم مذهب الغير دون أن تعرف دليله، ويقصدون بدليله دليله التفصيلي، لأنه المقلد كثيرا ما يأخذ أقوال من قلده دون معرفة دليلها، دليلها التفصيلي، وأما الدليل الإجمالي لازم، وهو لأنه ما يجوز لك تأخذ شيء إلا بدليل، ولكن اكتفى في المقلد بالدليل الإجمالي لصعوبة عليه معرفة الأدلة التفصيلية. والدليل الإجمالي مثلا هو أنه يعرف عنا أن هذا الشخص عالم ومن أهل العلم ومن أهل الاجتهاد، وأنه بذلك السبب يجوز له تقليده، سألوا الذكرين كنتم لا تعلمون، فهذا من الدليل الإجمالي ليكتفي به المقلد، مفهوم؟ أما إذا كان يعرف الفرع ويعرف دليله الخاص دون استقلال بالنظر فهذا يسمى متبصرا. ما هو مقلد صرف درجة الاجتهاد، لأنه اللي بلغ درجة الاجتهاد صار مستقلا بالنظر يأخذ ما ترجح عنده، أما هو ما يأخذ ما ترجح عنده لكنه يعلم الدليل الخاص، كثير من أصحاب المذاهب يعرفون أدلة مذهبهم لكنه لا يخرجون عن ما استدل به إمامه. نعم.
هذا متبصر.
بلا علم دليل ليت أصلا معناها ليش عليه أصلا له. كون العامي واجب عليه التقليد هذا لا خلاف فيه لأنه لا قدرة له على ما فوق ذلك. لكن هل العالم غير المجتهد يلزم التقليد أم لا؟ قال يقول فيه يلزم غير الاجتهاد مطلقي وإن مقيدا إذا لم يطق. يقول كل من لم يكن مجتهدا مطلقا يلزمه التقليد وإن كان مقيدا معناها وإن كان مجتهدا مقيدا. المجتهد المقيد معناها مقيد بمذهب خاص كما قدمها يجتهد في داخل ذلك المذهب بتخريج ما لم ينص عليه على ما نص عليه أو مجتهد ترجيح لا يسمونه مجتهد الفتوى. هذا كلهم وإن كانوا واصلين لهذه الدرجة يلزمهم تقليد المجتهد المطلق. إذا لم يطلق معناها أنه استثنى في مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى. إذا لم يطلق الاستقلال باجتهاده في هذه المسألة يلزمه التقليد فيها. أما إذا بحث مسألة معينة وصل إلى درجة الاجتهاد فيها بأن ترجح عنده قول فيها بحسب الأدلة فيلزمه العمل بما ترجح إليه أو أن ترجح عنده وعندها لا يكون مقلدا في هذه المسألة. هو استجد زول الاجتهاد. هذا اللي قاله هو في قول آخر خلافه قال أن العالم أنه لا يقلد وإن لم يكن مجتهدا لأنه له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامي. أن العالم أنه له أنه يأخذ الحكم من الدليل لأنه له صلاحية بخلاف العامي أنه يبحث في الدليل ولا تقوى عنده دليل يأخذ به. وطبعا هذا المجتهد وغيره هذا ما كان السلف أصلا كان عندهم عالم ولا غيره عالم أو غير عالم. مصطلح المجتهد طلعت فيما بعد ذلك فكانت عالم وغير عالم. العالم عرض أنه يأخذ بالأدلة وغير العالم يستفتي إما يفتى بالدليل أو يفتى بالمسألة كحكم ويأخذها. ولكن هو اللي صعب الاجتهاد في العصور الأخيرة أن المذاهب استقرت وأنه صعب على شخص أنه يأتي بمسألة مثلاً شديدة مفهوم. لكن الترشيح يظل 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 قائم بين الأدلة لمن كان منه العلم أو استنباط مسألة جديدة على ضوء ما تكلم عنه العلم سابقا. نعم.
يعني كان سيحدث معي يعني المجتهد المطلق في ذلك الزمن.
مصطلح المجتهد المطلق حدث ما بعد ذلك لأنه كان عندهم العالم وغير العالم ولذلك يقول من له الحق في الفتوى مثلا ببلغ درجة معينة في العلم كما قال مالك ما يفتت حتى نجي سبعون محنكا بالإفتاء. فكان علماء معينين فبلغ درجة معينة من العلم يصير يفتي. فاصطلاح مجتهد وغير مجتهد طلع بعد ذلك. طيب
وهو المجتهدين ممتنعين للنظر قد رزقوهم متسع
يقول وهو لو التقليد المجتهدين ممتنع يمتنع على المجتهد التقليد لماذا؟ لنظر قد رزقوهم متسع لأنهم رزقوا والنظر المتسع في الأدلة فلا يجوز لهم النزول عن تلك المرتبة إلى مرتبة التقليد. هذا لا يجوز لهم فيما لم يجتهدوا فيه. أما ما اجتهدوا هو اللي في الخلاف. أما ما اجتهدوا فيه أحدهم وحصل له الظن برشحان دليل معين فيجب عليه العمل بما ترجح عنده يقولهم اتفاقا أو إجماعا ولا يجوز له تقليد غيره فيه إنه ما دام ترجح عنده لأنه يجب عليه العمل بالراجح. فرق بين اجتهد بفعله وله صلاحية الاجتهاد. هو يقول إن كان له صلاحية الاجتهاد أو اجتهد في بعض المسائل وهذه المسألة اللي يجتهد فيها يقول إنه لا يجوز له تقليد الغير وهذا مذهب مالك حسب ما يقولون عنه. مسألة اجتهد فيها بالفعل وترجح عنده فيها دليل لا يجوز له تقليد الغير فيها. هذا ما قال
ولم يكن مجتهدا مطلقا.
هذا الحين هذا المجتهد المطلق. وما إذا لم يجتهد فيها بالفعل لكنه عنده صلاحية صلاحية الاجتهاد فيها، هذا ينعى عليه التقليد. وقالهم عند مالك والأكثر لأنه متمكن من الاجتهاد فلا يجوز له نزول عنه إلى التقليد. وقيل أنه يجوز له تقليد غيره في شيء ما 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 اجتهد فيه هو بفعله. وهذا يقوله رواه عن الإمام أحمد وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوي. كان الإمام أحمد يقول لهم أن ما لم يجد فيه نصا ممكن يعملوا فيه بقول الشافعي أو بقول سفيان الثوري أو بقول الإمام أبو حنيفة. وقال بعضهم يجوز للقاضي ولو مجتهد أنه يقلد في مسألة معينة لحاجته إلى فصل الخصوم فيه، اللي محتاج للتعجيل بخلاف فأحيانا يكون مضطر أنه ما عنده من الوقت اللي هيجتهد فيه، فأنه مضطر أنه يعمل بقول الغير ولو كان هو مجتهدا بالفعل. هذا أقوال كلها في المسألة. وقال بعضهم يجوز له أن يقلد من هو أعلم منه دون من هو مساوي له أو أدون منه، وهذا مروي عن محمد بن حسن. وقال بعضهم يجوز له يقلد بخاصة نفسه دون اللي يفتي به الغير. وقال بعضهم يجوز له عند ضيق الوقت. هذا هو اللي يقولون هم. لكن هو كان اللي يظهر من الصنيع السلف أنه كانوا المسألة المنصوصة يأخذون بها، المسألة غير المنصوصة يحكوا فيها آراء من تقدمهم، وما أعجبهم منها أخذوا به. مالك وغيره ما أعجبهم من تلك الآراء يأخذون به. وهذا أعجب ما سمعت إلي في ذلك وأحب ما سمعت إلي في ذلك، مفهوم؟
يكون هذا من باب التقليد
أو من باب الاتباع، لأنهم كان عندهم اعتبار لأقوال السلف مما سبقهم، ما يشعروها مثل النصوص الشرعية لكنها يشعروها مستندات. إذا وافقت عندهم الأصول العامة يأخذهم بها، مفهوم؟ يقول لك هذا أقرب ما سمعت وأحب ما سمعت إلي في ذلك. فحسب اللي يظهر منهم ما يقولوا هذا كل مسألة نجتهد فيها ونأخذ فيها، لأنهم المسائل اللي عرفوا فيها نص يأخذوا فيها بالنص، المسائل اللي ما وجدوا فيها نص وجدوا فيها رأي الصحابة أو للتابعين يأخذوا بها إذا لم تصادق الأصول العامة. إذا وجدوها مصادمة القياس أو النص يتركوها، لكن إذا وجدوها موافقة للقواعد العامة يأخذون بها. هذا هو اللي يظهر منه. وليس في إذن عندنا أنه يقول أن غير المجتهد أنه يجب عليه التقليد ولو كان مجتهد ولو كان مجتهد من ذبينه أو فتيا. خلي ما شو لا إذا كان مجتهد ولو كان مجتهد مذهبين أو فتوى، إلا إذا كان مجتهد المذهب أو الفتوى حصل له اجتهاد بذل جهده في هذه المسألة حصل له فيها اجتهاد، فهذا لا يقلد فيها بناء على جواز تجزؤ الاجتهاد، مفهوم؟ وهذا أيضا يحل كثير من المشاكل إنه لمن ضيقوا على الناس في المسائل اللي تحدث، لأنه واحد عنده آلات البحث ممكن مسألة معينة يبحث حتى يحصل فيها على رأي معين، وما يلزم أنه يكون ما يعمل برأيه أو لا يقول رأيه ما دام عنده أدوات البحث اللي سموه هم أدوات الاجتهاد، مفهوم؟ لأنه يقول حتى من هو في الدرجة الرابعة اللي يأخذ بالنقل فقط إذا حدث مسألة معينة وصل إلى درجة الاجتهاد في تلك المسألة الصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد. والبعض قال العالم لا يقلد وإنما وصل إلى درجة الاجتهاد، مفهوم؟ لأنه صلاحيته الأخذ بالدليل. نعم.
وليس في فتواه مفتي يتبع إن لم يضف للدين والعلم وراء.
يقول وليس في فتواه مفتي يتبع إن لم يضف للدين والعلم وراء. هذا أتكلم عن المفتي. يقول لك المفتي لا يؤخذ بفتواه، وهذا مهم يؤخذ به في هذا الزمن، لأنه صارت الفتاوى كثيرة تدل علينا. وحقيقة الورع والدين مهم في الفتوى، لأنه ليس أنه فقط عنده علم أو عنده ثقافة، لكن كون له ورع، الورع يحجزه عن التجرع على مسألة لم يتحقق فيها الحق، لأنه بالعلم يعرف المسألة وبالورع يقف عن عدم يحصل عدم التجرع على مسألة لا يقطع فيها. لذلك كانوا مثلا كبار الأئمة مسألة ما فيها نص يقول لا يعجبني لا أراه لا أحبه، لا يتجرع على الفتوى هكذا، لا يتجرع على التحريم، وحتى لا يتجرع على التحليل. الحين صاروا الناس يتجرؤون على التحليل ويتجرؤون على التحليم، وحتى أحيانا على تجاوز النصوص. فيقول ليس في فتواه مفتي يتبع إن لم يضيف للدين والعلم والورع. ثلاث أوصاف لازم: الدين والعلم والورع، لأنه من عدمت فيه واحدة من هذا لا 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 يثق بقوله. وذاك يعرف أنه هذه حاصلة له بإخبار ثقات عنه وانتصابه للفتوى واشتهاره بها ورضى الناس عنه فيها. واتصابه بالعلم أنه مجتهد مطلق أو مقيد، مفهوم؟ وأما غير المجتهد قلنا أنه فتواه لا نقد، وليس فيه الجاهل الأصولي أن يفتي بما نقل مستوفا فقط، الجاهل الأصولي أن يفتي بما نقل مستوفا فقط، معناها أن يقول مستوفا، وأم إمام أنا أجعله إماما في هذا، لكن بشرط أنه قد شيء مستوفا فقط ولا يجتهد هو ولا يقيس. لكن فهذا إذا نقل شيء مستوفا ممكن تأخذ بفتواه فيها، لكن لا يقلد في غير ذلك. إذن لابد يتصف بالعلم وأنه مجتهد مطلق أو مجتهد مذهب أو فتوى، والدرجة الأخيرة أنه يكون مقلد، لكن إذا كان لا ينقل لك كلام من تقدمه وينقله بالاستيفاء، مفهوم؟ كذلك متصف بالدين، معناها امتثل الدين، امتثل الأوامر واجتنب النواهي. والورع أنه يتقي الشبهات، حتى أن بعضهم يترك بعض المباحات خوفا من الوقوع في الشبهات. كذلك من ورع الخروج من خلاف مختلف العلماء.
من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر
أو حصل القطع بالاستفتان حضر. يقول واحد ما هو اشتهر بعلم والعدل والعدالة أو حصل القطع باشتهار به باستصاف به في استفتاء منحضر منه، معناها لا يجوز لك أن تستفتي شخصا إلا إذا كان اشتهر بعلم والعدالة أو حصل لك قطع أو ظن قوي باتصافه بالعلم والعدالة، مفهوم؟ بعضهم يكتفى بمجرد ظاهرة العدالة، وبعضهم قال لا بد من البحث عنهم حتى يتحقق اتصافه بالعدالة ظاهرا وباطنا.
السؤال هنا الإشكال، الناس ما يعرفوا من يستفتى أصلا، يعني ما تقدر
يرجعون إلى ما اشتهر عند الناس بالفتوى.
واجب تجديد ذي الرأي النظر إذا مماثل عرى وما ذكر للنص، مثل ما إذا تجدد مغير وإلا فلن يجدد.
يقول هذه مسألة أخرى. يقول المفتي المجتهد إذا سئل عن مسألة وأفتى فيها بشيء ثم جاءت نظيرتها مرة أخرى، هذا يجدد النظر فيها، لكن بشرطين: أولا إذا كان فيها نص لا يكون في استفتائه الثاني متذكرا للنص الأول، يعني إذا كان متذكر للنص الأول يكتفي به، أو إذا تجدد له ما يستوجب تغيير اجتهاده. إذا كانت المسألة لها نص وهو متذكر لهذا النص أو كانت بغير نص لكنه لم يتغير اجتهاده ولم يطرأ له ما، فلا يجب عليه تجديد النظر. فإذن يجب عليه تجديد النظر بأحد أمرين: إما أن يكون المسألة الأولى ليفتى فيها مستندا إلى نص لا يتذكر ذلك النص في الوقت الحاضر، لازم يبحث، قد يكون أخطأ أول أو يكون تجدد له ثانية عادة نوالي المسألة.
نص الفتوى أو نص
لا لا نص نص دليل اللي يستند عليه.
وهل يكرر سؤال المجتهد من عم إن مماثل الفتوى يعد؟ وثانيا ذا النغي صرفا أحملي وخيرا سواء السبلي.
وهل يكرر سؤال المجتهد من عم إن مماثل الفتوى يعد؟ يقول احنا قلنا أن المجتهد يجب عليه
تجديد
النظر إذا طرأ مماثل للمسألة الأولى ولم يتذكر النص الأول الذي استند عليه في فتواه الأولى، أو طرأ ما يوجب له تجديد النظر في المسألة تغير فتواه فيها. يقول لك هل العامي اللي هو المقلد هل يكرر سؤال المجتهد إذا سألوا عن مسألة وهو أفتى فيها بشيء ثم جاءت مماثلة لها، هل يكرر سؤاله لعله يكون طرأ له تغيير في الاجتهاد أو يكتفي بجوابه الأول؟ وهل يكرر سؤال المجتهد من عمه؟ وهل العامي يكرر سؤال المجتهد إن طرأ له مماثل الفتوى مماثل ما استفتاه عنه في الأول أم يكتفي بالفتوى القديم؟ هذا يقول تردد فيه ابن القصار من المالكية وحكم الصلاح فيه خلافا وقال لا صح لا يلزمه.
وثانيا
والرأي الآخر أنه إذا كان مستند فتواه أصلا نص أو إجماع لا يجب إعادة السؤال إجماعا، وإذا كانت غير مستندة لها فهو اللي في الخلاف هل يجب عليه التكرير أم لا، أو يكتفي بالأولى.
ممكن المفتي يرجع.
أيوة نعم. وصحيح أنه لا يلزمه لكن لو فعله يكون قد يكون أفضل.
وثانيا ذا النقل صرفا أهملي وخيرا
للسواء النقل صرفا أهملي، يقول معناها في المرة الثانية لا تحتاج أن تسأل المقلد الصرف، معناها هذا شخص مقلد يستي بالمنقول فقط وسألته عن مسألة فأفتاك فيها قال فيها مذهب مالك كذا وكذا وكذا، مفهوم؟ إذا جاءتك هذه المسألة لا تحتاج إلى أن تستفتيه مرة أخرى. لماذا؟ لأنه هو ليس مجتهدا يتغير اجتهاده، هو إنما يفتيك بمشهور المذهبي أو براجحه، مفهوم؟ حسب ما هو مصدور في الكتب، فليش تسأله مرة أخرى؟ هو اللي قال لك كل مسألة عنده. وثانيا النقل صرفا أهملي معناها، وثانيا معناها وفي المرة الثانية أهمل سؤال المقلد الصرفي الذي إنما ينقل لك أقوال أهل المذهب فقط.
وثانيا النقل صرفا أهملي وخيرا لدى استواء السبلي،
صرفا لأنه ما إذا كان مجتهد فتوى ممكن يتغير فتوى، إذا كان صرفا خالص ما تحتاج تسأله مرة أخرى. وخيرا لدى استواء السبلي يقول إن العالم إذا استوت عنده الأقوال في المسألة قولين عنده ما وجد ترجيح بيناته أنه يخير المستفتي، يقول له هذه المسألة فيها قولين قال أنت أيهما أحد تأخذ به، إذا كان عنده قول هو الأرجح يبين له.
وزائدا في العلم بعض قدم وقدم الأورع كل القدماء،
يذكر ما صفات المفتين يتفاضل بهم. يقول إذا استواوا في العلم إذا 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 إذا, إذا, إذا تفاوتوا في العلم واستواوا في الدين والورع، فبعض العلماء يقول يجب تقديم الأعلم، وزائدا في علم بعض قدم، يقول إنهم إذا كانوا مستويين في الدين والورع واحد منهم أعلم من الآخر، بعض العلماء يقول يجب تقديم الأعلم، مفهوم؟ ولأنه أعلم مواطن الشرع وأقوى على الاستخراج. وقال بعضهم يخير بين الأخذ بقول الأعلم وقول العالم، إن كل مذهب طريق إلى الجنة، مثل العالمين وقالوا لك واحد أعلم من الآخر، لا كلهم عالم وكلهم مجيد الدين، هل يجيبوا تقليد الأعلم أو سؤال الأعلم؟ يقول قال بعضهم يجيب سؤال الأعلم، قال بعضهم لا ما يجيب، يمكن تكتفي بالعالم اللي الثاني أعلم منه. وهي وحتى أنه أيضا مبرر هذا أنه قد يكون الشخص أعلم من شخص ويصيب هذا في هذه المسألة ما لم يصيب فيه ذلك الآخر، أنه قد يكون أعلم عموما لكن في هذه المسألة ما هو أعلم، قد يكون عنده هو تحرير فيها ما عند ذلك، قد يكون هو أصاب الصواب في هذا وفق فهمها أكثر من الآخر.
وقدم الأمر على كل القدماء.
إذن قلنا أنه في رأيين وزائد في علم بعض قدماء، فقال يجب تقديم الأعلم إذا استويا في الدين والورع، وبعض قال يجوز التقليد سؤاله استفتاء العالم وإن كان غيره أعلم منه. وقدم الأمر على كل القدماء، يقول كل القدماء يقدموا الأورع إذا استواوا في العلم واحد منهم أورع من الآخر، يقدموا الأورع مستوين في العلم لكن واحد أورع، يقدموا الأورع لأنه فتوى أبعد من الخطأ لشدة تحفظه. إذا كان الصواحد منهم أورع واحد أعلم اختلفوا، قال بعضهم مقدم الأورع وقال بعضهم مقدم الأعلم، وهذا أحيانا يقع فيه يكون محل نظر، لأنه قد يكون لأعلم يجد مخرج المسألة ما وجده الثاني، ولكن أيضا قد يكون الأورع يحتاط لك أكثر. وقدم الأورع كل القدماء، يقول القدماء كلهم يقدمون الأورع يستووا استويا في العلم واحد منهم أورع، لكن إذا كان واحد منهم أعلم والآخر أورع اختلفوا، بعضهم قال يقدم الأعلم وبعضهم قال يقدم الأورع.
وجائز تقليد ذي اجتهاد وهو مفضول بلا استبعاد،
تكلم على أنه أيضا إذا كانوا كلهم مجتهد ولكن واحد منهم أقوى أعلم من الثاني، فهل يجوز تقليد المجتهد الأدون في العلم على الآخر؟ يقول يجوز للمقلد تقليد المجتهد المفضول مع وجود الأفضل المفضول في الدين أو العلم، وهذا يقول هو مذهب الجمهور ورجحوا الحاج وصحوا الفهر من المالكية، وقالوا أن وقوع في زمن الصحابة وغيرهم كان يستفتوا أبو بكر وعمر ويستفتوا غيرهم من الصحابة مفهوم، وقال بعضهم لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل لأنه تقصير في تحري الصواب مفهوم. فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور شعلة، هذا تعليل للقول أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. يقول من قال يجوز تقليد المفضول في علم أو الورع إذا وصل إلى درجة الاجتهاد مع وجود من هو أعلم منه أورعه، لأن كل مذهب من مذاهب أهل الحق وسيلة إلى دار الحبور اللي الجنة والقصور جعل وسيلة هم جعل كل ما جعل وسيلة إلى دار الحبور اللي النعيم والقصور العالية، لأن كل على هدى من ربهم وإن تفاوتوا بالعلم والورع.
وموجب تقليد الأرجح وجب لديه
وموجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن إمام منتخب، يقول هذا اللي قلت لك الرأي استدل هو هنا الشاهد مسألة اختلاف الصحابة في قضية بني قريظة اللي قال من سلم لا يصلي إن أحد من العصر إلا بني قريظة، بعضهم صلىوا في الطريق وبعضهم ما صلىوا إلى وقت العشاء، وقالوا لم يريد منا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا واحدين أخذوا ظاهر النص ولم يصلوا حتى وقت العشاء، وبعضهم قالوا لم يريد منا ذلك وإنما أرادوا من التعجيل وصلىوا وراحوا ولم يسلم ما عنف أحد منهم، يقولوا هذا فيه تصويب المجتهدين كلهم. استدل هو أيضا بقضية حكم داود وسليمان عليه السلام، وأن الله تبارك وتعالى قال فيهم كلنا آتينا حكما وعلما، مع أنه قال وفهمناها سليمان فهذا يدل على أنه يجوز تقليد كل مجتهد. فكل مذهب على هذا أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل بسبب أن كل مذهب من المذاهب وسيلة إلى وسيلة إلى السعادة الأخروية، دار الحضور للنعيم للجنة ودار القصور. نعم هذا القول. وموجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن إمام منتخب. يقول أما من قال أنه يجب تقليد الأعلم وتقليد الأرجح، يجب عليه يجب على هذا عنده أنك تبحث عن المجتهدين أيهم أعلم وأيهم أرجح.
لديه بحث عن إمام المنتخب،
إلا كانوا ورعين أيهم أورع، وإلا كانوا عالمين أيهم أعلم. وهذا يقولون مذهب أذهب إليه إمام أحمد بن القصر من المالكية ومن سريج من الشافعي.
إذا سمعت في الإمام مالك
لهذا أنه واجب تقليد الأعلم. من هو الأعلم عندك اللي يجب تقليده؟ إذا سمعت في الإمام مالك صح له الشؤون الذي لا يدركه، صح له السبق الغاية، وصل إلى الشوي الغاية التي لا يدركها غير من المجتهدين، الأثر الصحيح اللي هو يوشك أن يضرب الناس وأكباد الإبل في طلب علم لا يجدون عالما علما من عالم المدينة، إن هذا مسند أحمد وخرج الحاكم المستدرك وقال صحيح أنا شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الذهبي أنا شرط مسلم ورواه ابن حبان في صحيحه، وقال كثير من السلف أنه يقصد به الإمام مالك. مفهوم؟ الأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر، أنه مع حسن النظر في كل فن، في معرفة القرآن ومعرفة الأثر الحديث وأقوال الصحابة والتابعين.
بس العامي الآن كيف يقدر يميز أصلا؟ ما عنده علم كيف يعرف
الأعلى؟ إنما يميز بسؤال العلماء وبالاجتهاد. هم الحقيقة أن كل واحد منهم بلغ إلى شيء كبير، وكل واحد منهم له خصائص كبيرة ما العلم والورع. نعم.
الأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر، والخلف في تقليد
من مات وفي تقليد من مات وفي بغوص البقلان قد نفي. يقول فيه بعض الخلاف كان يذكره علماء الأصول اللي أنا متفق، لأنه كان بعضهم يقول هل يجوز تقليد الميت أم لا، بعضهم كان يقول لا يجوز تقليد الميت لأنه ممكن أن يرجع أنه لو كان حيا ممكن يكون رجع عام فتواه، وكذلك بعض قال هذا ينبغي الاتفاق على نفي هذا الخلاف، لأنه بعضهم يقول لا يوجد مجتهد حالا فما فيه إلا تقليد الميت، حتى بعضهم كان يقول انه تقليد الميت انه افضل، لانه الحي ما تعرف ما يطرا عليه، والميت عرفت ما وصل اليه. اذا هذا يقول خلاف ما عاد موجود جواز تقليد الميت. وفي بيع طروس الفقه لا نقد في كذلك، من كان يرى منع بيع كتب الفقه الان اختفى هذا الخلاف، لانه لو لم نجز بيعها ما حصلت الناس على الكتب.
ولك أن تسأل للتثبت عما أخذت المسؤول إلى التعنت، ثم عليه غاية البيان إن لم يكن عذرا بالاكتنان.
يقول أنت ما ذكر التقليد، يقول هل لك أن تسأل عن الدليل؟ نعم. يقول لك أن تسأل عن الدليل إذا كان مطلوبك التثبت، معناها زيادة الثبوت حتى تعين نفسك للقبول بسبب إيضاح الدليل لك. مفهوم؟ أما أخذ المسؤولية إياك تعرف من أين أخذ للتعنت، ما يكون مطلوبك فيه التعنت معناها قصد إظهار عجز أو خطأ، لأنه إياك ما هو مقاصد العلم. ما عليه غاية البيان لم يكن عذرا بالاكتنان، ما عليه هو المسؤول يبين لك الدليل يرشدك به، لم يكن عذرا بالاكتنان إذا كان ما فيه عذر عدم ذكر الدليل. ما هو العذر؟ لأنه قد يكون المدرك دقيق، والسائل قد لا يكون مؤهل فهمه فيكون اشتغال به نوع من إضاعة الوقت ونوع من التعب.
يندب للمفتي الطلاح في النظر إلى الحطام جاعد الرضا الوتر متصفا بحلية الوقار محاشيا مجالس الأشرار.
يقول المفتين يعني ينبغي لهم يطرحوا النظر للدنيا ويكتفوا بما أعطاهم الله ما في أيدي الناس، ما يكونوا طماعين في أيدي الناس. اطراح النظر إلى الحطام يجعل الدنيا كلها حطام، يكون قصده رضا الله تبارك وتعالى واكتساب الأجر، لا حطام الدنيا. متصفين بحلية الوقار مندوب يكون متصف بالسكينة والوقاء محاشي مجالس الأشرار السفهاء، مفهوم؟ والحطام يقول أصلا ما تحطم وما تكسر من النبات، معناها الدنيا لا كيف 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 النبات المتكسر كيف الحشيش المتكسر
الأبيض الهشيش. والأرض لعن قائم المجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد وهو جائز بحكم العقل مع احتمال كونه من النقل.
يقول الأرض لا تخلو من مجتهد مطلق والله مقيد يقوم لله بالحجة على الخلق وينصر السنة أن يعلمها ويأمر باتباعها وينكر البدعة ويحذر منها، مفهوم؟ وبعضهم استدل هذا بحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، مفهوم؟ في أثر يروح عن علي أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة، مفهوم؟ فهذا على هذا أنه الأرض عن قائم المجتهدي تخلو إلى تزلزل القواعد، والمجتهد سواء مجتهدا مطلقا أو مجتهدا مقيدا. وهذا من اللي استدل به الإمام السيوطي يعني بقاء الاجتهاد، الرد على من أخلد إلى الأرض وشهد أن الاجتهاد في كل عصر فرض. عن كثير منهم يقول المجتهد المطلق أنه ما انتهى من عصور متقدمة سيذكره هو. بعض قال ذلك المجتهد المستقل، هو كثير من العلماء وصل إلى هذه الشروط اللي يذكرها الأصوليين في المجتهد بل وصل إلى أعلى منها، لكن أنه ما عاد فيه مذهب مستقل لا يحدث الحين، يعني المذهب استقرت وليس عن قلة العلم. تخلو إلى تزلزل القواعد، إلى أن تزلزل القواعد، ما تزلزل قواعد الدين أو قواعد الدين يختل نظامها كطلوع الشمس من مغربها، ولا تزلزل قواعد الدين وأحكام الشرع أنها تتعطل كما في آخر الزمان مثل لا تقوم تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعون العباد يكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يقع عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فيفتوا في غير علم فضلوا وأضلوا، إن بين يدي الساعة أيام يرفعوا فيها العلم وينزلوا فيها الجهل. إذن معناها على هذا أنه ما دام ذلك لم يقع لا بد أن يكون يوجد عالم يفتي الناس، وهو جائز بحكم العقل مع احتمال كونه بالشرع، وهو اللي وشنه وهو اللي هو خلو العصر عن مجتهد جائز بحكم العقل، جائز بحكم العقل أنه يخلو الزمان من مجتهد مع احتمال كونه بالنقل مع احتمال كونه جائز في النقل، ولكن هذا الاحتمال ما معناه أنه واقع، احتمال أنه يجوز، وهذا احتمال ذكره سعد الدين التفتزان يقول احتمال أنه يكون أيضا جائز شرعا. يقولوا هم الأصوليين ينقل هو عنهم أن الظاهر وقوع خلو الزمان عن المجتهد في هذه الأزمان الأخيرة، والآخرين يقولوا لا، ما في دليل على أنه يخلو الزمان منهم، أنه الظاهر خلو عن مجتهد مستقل، أما العلماء موجودين في كل زمن.
وإن بقول ذي اجتهاد قد عمل من عمى فالرجوع عنه منحضل إلا فهل يلزم أو لا يلزم إلا ذي شرع أو يلتزم.
تكلم عن مسألة أخرى وهي هل يلزم الشخص الالتزام بمذهب أو بقول إمام معين. يقول وإن بقول اجتهاد قد عمل من عمى فالرجوع عنه منحضر. يقول إلى للعام التزم عمل بقول مجتهد في مسألة معينة يمنع عليه أنه يعمل بقول غيره في مثل هذه تلك المسألة. وهو اعترض الشارح على هذا وقال على أنه ليظهر أنه لا يلزمه إذا قلد عالما في مسألة وعمل بها أنه لا يسأل غيره عنها في المستقبل ويعمل بقوله، لأنه كما قالون كان معروف عهد السلف أن واحد يسأل الصحابي يسأل الصحابي الثاني ما في شيء. نعم. بقوله اجتهاد قد عمل من عمى، معناها العامي إذا عمل بقوله في اجتهاد معين يمنع عليه الرجوع عن ذلك القول إلى قول آخر إلى قول عالم آخر. مفهوم؟ هذا هو اللي قال الناظم وشرحه، لكن اعترض عليه الشارح لأنه لا دليل يوجب عليه الالتزام بقوله إذا سأله عن هذه المسألة وحدثت له مماثلتها مرة أخرى، ممكن يسأل عنها شخص آخر عالم ثاني ويعمل بقوله. طيب،
لا فهل يلزم
إلا فهل يلزم أو لا يلزم إلا الذي شرعه ويلتزم، إلا إذا لم يعمل بقوله، سأله ولكن لم يعمل بقوله، هل يلزمه؟ أنت الحين استفتيته عن مسألة وافتعك فيها لكن ما عملت بفتوى، لو لا عملت بفتوى هو اللي قال الناظم على أنه يلزم إلى حدثت لهم وذلها لا يعمل بقول الغير لأنه عمل ذلك به هو كان التزام له. مفهوم؟ والشارح اعترض على هذا قال ما في دليل يوجب إلزامه بأنه إذا حدثت له مسألة مماثلة أنه ما يسأل عنها الغير. قسم هذه الصا اللي ذكرها المؤلف، إذا استفتيت عالما مجتهدا مثلا عن مسألة فأفتاك فيها ولم تعمل بقوله، هل إذا حدث لك مثلها يلزمك ما أفتاك به في المسألة الأولى ولا يجوز لك سؤال غيره لأنك باستفتاءك لو كأنك التزمت قوله، أو لا يلزمك مثلا ما أفتاك به في المسألة الأولى ويجوز لك أن تسأل غيره فيها وتعمل بقوله؟ مفهوم؟ أو القول الثالث أنها فرق، إذا كان شرع في العمل بقوله لا يجوز له أن يعمل بقول غيره، وإذا لم يشرع في العمل بقوله ذاك عمل وانتهى، هذا شرع في العمل. الرأي الآخر أنه إذا شرع في العمل أنه لا يجوز له أن يعمل بقول غيره، وإذا لم يشرع في العمل يجوز له أن يعمل به. احنا عندنا مثلا مسائل واحدة، مسألة استفتيت فيها عالم وافتاك بها وعملت بفتواه ثم حدثت لك مماثلتها، هذا اللي يقول فيها أنه لا يجوز لك أن تعمل بقول الغير، هو اللي اعترض عليه الشارع أن لا دليل على المعين. المسألة الأخرى اللي ذكر فيها الناظم الخلاف هو إذا استفتيت عالما في مسألة ولم تعمل بفتواه وجاءت مماثلتها، هل يجوز لك أن تسأل غيره وتعمل بفتواه أم لا؟ هذا القولين، واحد يلزم واحد لا يلزم. القول الثالث مفصل، قال إذا كانت شرعت في العمل بقوله لا يجوز لك أن تسأل غيره. مفهوم؟ وإذا لم تشرع يجوز لك. القول الرابع أنه يلزمك إلى اللي التزمت به، جعلت التزام، وإذا لم تلتزم به لا يلزمك.
التزمت به عفوا معناه يا شيخ؟
قلت أنك ملتزم به لأنه جعل أنه من نساء التزم الإنسان يلتزمها. قال هو الظاهر عدم لزوم مطلقة
رجوعه لغيره
لآخره يجوز الإجماع عند الأكثر، رجوعه لغيره لآخره معناها هذا اللاف في مماثلة ذيك المسألة. أما إذا قلدته في مسألة وقلدت غيره في مسألة أخرى يجوز لك للإجماع، معناها الإجماع الصحابة لأن واحد منهم كان العام يسأل العالم منهم ويسأل الآخر من غير نكير. هذا ذكروا عيد ابن عبد السلام وذكروا القرابي أنه إجمع على أنه كانوا في عهد السلف واحد أبو بكر يسأل عمر ويسأل غيره من الصحابة. يقول هذا الخلاف في مسألة مماثلة، وأما إذا كان في مسألة أخرى غير تلك فيجوز لك سؤال غير فيها، ما فيه مشكلة. رجوعه لغيره معناها رجوعه اللي هو المستفتي العامي لغيره، لغير من استفتاه أولا في آخره في مسألة أخرى يجوز عندهم الإجماع، عند الأكثر الإجماع المتقدم على أن في أحد الصحابة كان أحدهم يسأل أبا بكر وعمر ثم يسأل عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة، وأنه لا نكير في ذلك، فقالوا هذا يقتضي جوازه عند الأكثر. وقال بعضهم لا ما 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 يجوز، اللي هو خلاف الأكثر. قال بعض، قال إمام الحرمين فرق بين عصر الصحابة والتابعين والعصر العصور اللي جاءت بعدهم، لأنه في العصور اللي جاءت بعدهم استقرت المذاهب لا يجوز له أن يسأل الغير ما كان ما دام كان من المذهب معين، وكله أكثر من سد ذرايع أو الخشية من الوقوع في الشذوذ أو سؤال الناس اللي عندها مذهب شاذ أو شيء.
وذو التزام مذهب هل ينتقل أو لا؟ وتفصيل أحق ما نقل.
هذا في غير ملتزم مذهب معين، ما التزم مذهبا معينا. وقلنا بقول على القول بوجوبه، هل إذا التزمه وقلده يجوز له يقلد غيره بعض المسائل مع بقاءه على التزام ذاك المذهب؟ والله لا، لأنه لا يجوز له ذلك. معناها أنت إذا كنت ملتزم مذهب المالكية مثلا، على هذا أنك لا يجوز لك تقليد غيره في غير مالك في مسائل أخرى. وهذا هو اللي يقوله مقول المازري والغزالي، أنه معناها أنه من يلتزم ذاك المذهب لزمه. والقول الثاني قال لا يجوز له مطلقا، لأن المذاهب كلها تروح إلى الجنة، التزام ما لا يلزم ما هو واجب.
وذو التزام مذهب هل ينتقل أو لا؟ وتفصيل أحق ما نقل. ومن أجاز للخروج قيد بأنه لا بد أن يعتقد فضل له أنه لم يبتدع بخلف الإجماع وإلا يمتنع.
يقول هذا عندما منع، واضح أنه منع الخروج، من أجاز الخروج، لكن من أجاز الخروج عن مذهب إلى مذهب آخر في بعض المسائل قيد ذاك الجواز بهرت شروط، لا بد أن يعتقدها فضلا له، لازم تكون اللي متقل له معتقد أنه فاضل من الفضل، مفهوم؟ وأنه لم يبتدئ بخلاف الإجماع، واجب عليك تعود من نفسك المنتقل ما عملت شيئا تدعت فيه وخالفت فيه الإجماع. كيف معناها أنك ما تكون فعلت شيء تخالف فيه الإجماع؟ معناها ما ركبت مسألة بحيث أن تكون الصورة مخالفة للإجماع. مثلا يمثلوا أنه لو مثلا تزوج بدون ولي تقليدا للشافعي وبدون شهود تقليدا للإمام مالك في عدم وجوبها عند العقد، مفهوم؟ وبدون صداق عندما لم يشترط الصداق، هذه تكون الصورة لم يقل بها أحد فتكون مخالفة للإجماع. وأنه اللي هو المنتقل لم يبتدع بخلف الإجماع، معناها لم يأتي بصورة مبتدعة مخالفة للإجماع لأنه ركبت صورة لم يقل بها أحد. وإلا يمتنع، وإلا إذا فعلتها بهذه الطريقة كن من عم تمتنع الاجتهاد، معناها الانتقال. معناها من أجاز الانتقال لا لازم أن يكون يعتقد فضل ما انتقل إليه، وأن يكون هو لم يبتدع بخلاف الإجماع في 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 انتقاله، أنا لم يأتي بصورة لم يقل بها أحد. الشرط الثالث وعدم التقليد فيما لو حكم قاضي به بالنقض حكمه يؤم، وبشرط يكون لا تنتقل المسألة، لا تنتقل فيها ما هي من المسائل اللي خالف فيها القول اللي منتقله بحيث انه من الشذوذ بحيث انه ينقض فيه حكم الحاكم. ونحن ذكرنا ان المسائل الاربعه اللي ينقض بها حكم الحاكم: خلاف النص ولا الاجماع ولا القاعده ولا القياس الجيد. لا قاضى حاكم يوما باربعه الحكم منتقض من بعد ابراهيم خلاف نص واجماع وقاعده كذا قياس جلي دون ايهام. يقول شرط الانتقال ثلاثه: تعود من تعتقد فضل اللي انتقلته، وتكون انت ما اتيت بصوره مخالفه للاجماع ما ركبت صوره، والثالث يعود المذهب اللي انتقلت له. فهذه المساله ما هو الشاهد بحيث انه ما هو خالف نص ولا هو خالف اجماع ولا هو خالف قياس جلي ولا هو خالف قاعده من القواعد المشهوره.
أما التمذهب
بغير الأولي فصنع غير واحد مبجلي كحجة الإسلام والطحاوي وابن دقيق العيدي الفتاوي ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلنا والترجيح. يقول هذا اللي كنت نذكر لك: انتقال في مسألة من المسائل مع اتزانك بمذهبك، هو اللي ذكرنا الخلاف فيها هل يجوز أم لا يجوز. ذكرنا بعضهم قال إنها جائزة وبعضهم قال إنها ما هي جائزة، مفهوم؟ والراجح جوازها، ولكن لهذه القيود اللي ذكرنا. انتقالك من مذهب مطلقا الى مذهب الاخر قال انه فعله غير واحد من المبجلين من المعظمين من العلماء كحجة الاسلام الغزالي، يقول انه انتقل في اخر عمره من مذهب الشافعي الى مذهب مالك لانه راه اكثر احتياطا. والطحاوي ابو جعفر الطحاوي انتقل من مذهب الشافعي الى مذهب ابي حنيفه لانه صعب عليه مذهب الشافعي، والله اعلم بعد كان صعب عليه. وابن دقيق العيدي الفتاوي انه ابن دقيق العيدي انه انتقل من مذهب مالك الى مذهب الشافعي وانه كان يفتي في المذهبين، هو اللي قال لك الفتاوي. وقول ابن مالك النحوي انه انتقل من مذهب داود الظاهري الى مذهب الشافعي. يقول بشرط ان ينتقل لغرض صحيح، بشرط ان يعود انتقاله الغرض صحيح، ما هو؟ ككونه اللي هو المذهب المنتقل له سهلا اسهل، أو الترشيح أو الكون يرى أنه أرشح.
ويؤمن
أنه يدوى الدنا بالقيسي على مهاجر لأم قيس يذمهم إذا كان انتقاله للدنيا. سامع عن هذا عندهم الأوقاف يعطوهم وانتقلهم، أو أنه لا يتوظف على أساس يبر فلوس، هذا مذموم.
الله المستعان.
يصعب على مهاجر لأم قيس، لأنه يقول لا كيف مهاجر أم قيس. مهاجر أم قيس القصة المعروفة، واحد قال أنه اللي أحد الصحابة أنه هاجر ولكن هجرته كانت لتزوج امرأة قال لها أم قيس، فصار وقال له مهاجر أم قيس. يرى بعضهم أنه ورد فيه الحديث هذا: كانت هجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله، فكانت هجرته لأن يصيبها امرأة يكعها هجرتها إلى مهاجرين. فيقول هذا من ممكن في مهاجر أمي قيس أنه مسائل الدين الله يعمل هلال الدين.
وذم من نودنا بالقيس على مهاجر لأم قيس
وإن عن القصدين قد تجردا من عم فلتبح لهما قصدا. ويقول إذا كان لغرض صحيح هذا طيب، إذا كان لغرض دنيوي يكون مذموم، إذا تجرد عن القصدين ما هو لغرض صحيح ولا هو لغرض سيء فليجوز. يقول صح انه يجوز للعامي دون العالم، هذا هو اللي قال السيوط. وان عن القصدين قد تجرد معناها الى اللي كان انتقاله متجرد عن القصدين معناها عن القصد الحسن والسيء، فهذا صح انه يجوز للعامي دون غيره ولا يجوز لغيره، هذا قال السيوط.
ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر.
لما ذكرت مسألة انتقال مذهب ولا غيره قال لك اللي صحوه انه يجب على من قصر عن درجة الاجتهاد ان يلتزم مذهبا معينا. قال المؤلف لا ظاهر ذلك لا يجب، قال انقضاء عصر الصحابة والتابعين متفقين على ان كل واحد منهم ما كان يلتزم بمذهب بعينه، لا احتياط، كان احتياط معين لعدم الاضطراب فقط. نعم طيب.
ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر.
أنا مع رتبة الاجتهاد.
يعني التزام مذهب
إنه يلزم كل حد إنه يلتزم مذهب معين. إذا كان قاصر عن دراسة الاجتهاد. حنفي والله مالكي والله شافعي. حتى لا يضطرب. بعضهم قال هذا بالنسبة للمفتي. والله بالنسبة للقاضي عشان ما يضطرب في الأحكام. وفي نفسه يجوز له يقلد أي عالم. نعم.
والمجمع اليوم
عليه. والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيره الجميع منع. يقول المجمع عليه من المذاهب الأربعة المجمع عليه اليوم المذاهب الأربعة وقفوا غيرها اتباع غيرها الجميع منعه لأنه مذاهب غيرهم درست فما عادت موجود من يستقل ببيانه ومعرفة شروطها شروطها والصحيح منها وغيره مفهوم. وعليه انه اذا انتفى ذلك السبب وصار وجد من يضبط لك المذاهب يكون يجوز اتباعه مفهوم. لكن اذا وجدت مثلا رأي فقط في احد المذاهب اللي تذكر احد الكتب اللي تذكر المذاهب بدون تحرير ما ينبغي له يلتزمها. مع أنه أيضا هذه المذاهب الأربعة صارت هي معظم مذهب أهل السنة معظم اللي عليه مذهب أهل السنة لا غالبا لا يشذ عنها إلا الشاذ من المسائل الشيء ما وجد فيها غالبا يكون من الشواذ لأنهم المنهج العام هم اللي أخذوا به. وهذا طبعا بالنسبة لغير القادر على الاجتهاد إن هذا هو المنهج العام اللي ينبغي له أنه يسلكه. أما من صارت له قدرة وتبصر ممكن يأخذ من أي مذهب ما رآه أحسن وأفضل للناس. نعم.
حتى يجي الفاطمي
مجددوا دين الهدى. يقول على هذا أن المذاهب الأربعة اللي انتشرت أنها واجب التقليد الاقتصار عليها حتى يجي الفاطمي المجدد يقصد المهدي لأنه مجتهد لأنه يعني مجتهد مجدد دين الهدى واللي وردت أحاديث كثيرة في موضوعه من الأحاديث اللي في الصحيحين كيف بكم يا نثري بكم المريم وإمامكم منكم ومن الأحاديث الأخرى اللي معينته والأحاديث الأخرى اللي دونك في الصحة. وهذا هذا كثير منهم جعلوا على أنه للحيطة الحيطة وأيضا لعامة للجمهور ممن لم يبلغ درجة معينة في العلم حتى ما يخرج عن المهيع العام نفهم لأنه هذا كان مذهب السنة شبه ما نقول كلها لكن جلها صار فيها ولا يخرج عنها في الغالب إلا الشاذ نفهم من مسائل لأن هي ما هي مذاهب أفراد ما مذاهب مدارس العالم الإسلامي الآن ذاك الأكثر وإنما خرج عنها شذوذات مفهوم. لكن لا ينفي أنه هذه المذاهب الأخرى قد تكون فيها مسائل قد تصلح في بعض الأزمنة أو في بعض الأمكنة أو قد يراها عالم معين في وقت معين أن يرى القول فيها أرشح أو لا لكن ليس ذلك لكل الناس وإنما لمن بلغ درجة معينة في العلم يقول الشيخ لما انتهى من نومه جزاه الله خير ونفعنا الله به إن شاء الله ما اجتهد به في كتابه هذا يقول أنا انهيت ما جمعه اجتهادي معناها ما اجتهدت في جمعه وضرب الأغوار مع الأنجادي هذا تمثيل وكناية عن الشخص اللي يبحث عن مسألة بحث كبير يضرب الأغوار اللي هي المنخفضات والإنشاد اللي هي المرتفعات معناها ما كان ما بقى مكان ما بحث فيه فهو بحث في الكتب الظاهرة والكتب أيضا في المسائل المعروفة والمسائل غيرها مما أفادني درس البرارة مما استفادوا من الدرس على المشايخ لأنه درس على علماء في بلده وعلى علماء في فاس وغيرها مفهوم. لما طوت عليه كتب المهارة الماهرين في العلم يبين بعضها كالشرح للتنقيحي اللي هو شرح التنقيحي القرافي. الشرح للتنقيحي هو التنقيحي، هو القرافي عنده تنقيح لأنه نقح به المحصول الرازي وشرح ذلك تنقيحا، والجمعي اللي هو جمع الجوامع لتاج الدين السبكي، والآيات للعبادي اللي هو حاشية العبادي على جمع الجوامع على شرح المحل لجمع الجوامع والجمعي والآيات، والتلويحي اللي هو سعد الدين التفتازاني اللي شرح به التنقيح لصدر الشريعة الحنفي، ومطالعة لابن حلول اللامعة مع مطالعته لابن حلول، ابن حلول اللي على جمع الجوامع، اللامعة معناها المضيء، واللي هو اسمه الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، مع حواشي تعجب المطالعة، مع حواشي تعجب مطالعتها من طالعها كيف حاشية ابن أبي شريف وحاشية زكريا الأنصاري وحاشية ناصر الدين اللقاني وحاشية شهاب الدين عمر على المحلي.
حاشية شهاب الدين
عمر على المحلي. الحمد لله العلي المجزي له المكسر مثلا العطايا، المكسر المانح الفضل لنا لمن احنا أعطانا الفضل لنا، المكمل ذاك المكمل لنعم عنها يكل العد عنها، كمل لنا كثير من النعم يكل العد عنها معناها يضعف ويعجز عنها العد، وهذا إشارة للآية إن تعود نعمة الله لا تحصوها، لو كان ما في الأرض يمد لو مد له ما في الأرض من أقلام وغيره يعجز عنها. صلاة الله والسلام على الذي انجلى به الظلام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي انجلى به ظلام الكفر، محمد الذي سما فوق السماء معناها الذي صعد فوق السماء بإسراء فوق السماء وأهله وأهل السماء من بعد ما الأرض السماء من بعد ما تجاوز الأرض، سأله الحسنى وزيدا والرضا، سأله الجنة وزيدا اللي هو نظر لوجه الله الكريم والرضا ولطفه به كل يوم قد قضى، ونحن نسأله الله تبارك وتعالى اللطف والرضا وأن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، ومن ينسك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعمل ما ترضى، اللهم وفقنا للطاعة واحفظنا من المعصية واحفظنا إيماننا واجعلنا من عبادك المقربين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما قطعنا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا، وكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين، كف عنا أيدي المعتدين ولا تردنا عن رحمتك خائبين يا أرحم الراحمين، اللهم انفعنا ما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله
الله يجزيك خير، جزاك الله عنا خيرا جزا شيخ والله يكرم جزاك الله، جزاك الله خير ومع ما شاء الله ومع كذا
لا ان شاء الله
عجينا عجينا شكرك الله شيخنا، جزاك الله عنا خير جزا
ان شاء الله
الله يجزيك عنا خير
ان شاء الله.
عفوا الضياء اللامع شيخنا سمعت انه مطبوع طبعة حجرية على نشر البنود.
نعم
هذه
نعم.
طبعا عندك شيء عندك هذه طبعا